سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وأشكر روح الحياة الأم المباركة على الشفاء من فيروس كورونا الذي أصابني أنا وزوجتي، وأشكر جميع الأخوة والأخوات الذين سألوا عنا بمحبة وإخلاص، وأظهر لهم الامتنان والمحبة والسلام. أحببت في هذه الحلقة أن أجيب على بعض الأسئلة التي طرحها بعض الأخوة أو بعض الذين يتابعون حلقاتي. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، لابد أن أبين بأنه أنا عندي صفحة في الفيسبوك باسم شمس المحسن. هذه يمكن أن ترونها أمامكم، وهذه الصورة التي تدل علي، وهذا هو المعرف. ويمكن للأخوة الذين يسألون عني في اليوتيوب أن يتواجدوا في صفحتي في الفيسبوك. لكنه أتمنى من الأخوة الذين يراسلوني، لأنه هنالك الكثير من المراسلات التي تأتيني عن طريق الفيسبوك، أتمنى من الأخوة أنه أن لا يسألوني عن أمور أنا قد ذكرتها في حلقاتي. أرجو من الأخوة الذين يريدون أن يسألون عن شيء أن لابد أن يطلعوا على الحلقات اطلاعا مفصلا. فالحلقات مهمة وفيها تقريبا كل الأشياء التي يمكن أن تخطر على بال الكثير من الأخوة والأخوات، لأنه حقيقة أنا أحيانا أصاب بنوع من الإحباط بسبب كثرة الأسئلة وتكرارها، وأصبح الأمر أشبه بال يعني ليس أشبه بل إنما أصبح مملا متعبا. جميل أنه أن يسأل علي بعض الأخوة والأخوات ويراسلوني من باب السلام وهكذا لكنه الأسئلة دعوها مثلا في الحلقات، عندما تنزل حلقة يمكن أن تضعوا أسئلة في هذه الحلقات أو تحت هذه الحلقات عندما تريدون، أو تكون صاحب اطلاع على حلقاتي بالتفصيل، تطلع عليها اطلاعا مفصلا، ثم بعد ذلك إن بدر إلى ذهنك شيء ما لم أجب عليه يمكن أن تراسلني، وأنا سوف أضع هذه التساؤلات في حلقة كالعادة، لأنه أنا عادة أجمع بعض التساؤلات وأذكر فيها حلقة مفصلة عن هذه الأسئلة. فأرجو من الأخوة والأخوات أن لا يكثرون السؤال إن لم يستمعوا إلى الحلقات، أرجو أن يساعدوني حتى لا يكون الأمر ممل ومتعب. وحقيقة لأنه أحيانا أشعر أنه أنا في ضيق وشدة من كثرة الأسئلة المكررة المتعبة التي حتى كرهت الإجابة عليها، لأنه تكون مكررة بشكل إما يومي أو أسبوعي. فلرجاء أنه اطلعوا على الحلقات جيدا، ثم إن تبادر شيء ما مذكور في الحلقات راسلوني عليه، لأنه أنا ما عندي مؤسسة وأعوان يعينونني في الأمر، إنما أنا رجل واحد أقوم بكل شيء لوحدي، وأحاول أن أجد الوقت لأن أنزل الحلقات، لأنه إن أصبح هنالك تضييق علي من جهة ما لا يمكن أن أتواصل بالحلقات وأنزل حلقات أخرى، لأنه يصبح الوقت ضيقا والبال مكدر والنفس في إدبار وهكذا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أحببت أن أشير بأنه أنا ما ذكرت سابقا بأنه كانت علي ضغوطات ولم أنزل الحلقات. أنا ما ذكر الضغوطات من الآخرين، أنا مررت بأشياء، الأشياء مثلا من قبيل وفاة عديلي الذي كنت مقربا منه وكان مقربا مني، وتوفي في حالة مفاجئة، أصيب بسكتة دماغية وما زال شابا يافعا، وكان عنده إقبال على الحياة وكان يطمح في أمور كثيرة له ولأبنائه وبناته. وكان الأمر حقيقة مزعج، لأنه أنا كنت متعب ونائم يعني قبل دقائق قليلة، وأسمعت صوت وصراخ وبكاء وعويل، ففزجت أو هكذا نهضت على هذا الصوت، وكان جدا مزعج وغريب، فما أعرف شنو اللي صاير يعني. وتبين بعد ذلك أنه قد توفي، وكان الموقف حقيقة يعني محزن ومؤلم ومهلك للنفس ولقوة الإنسان، ويعني أثر بي كثيرا. وهنالك مواقف مشابهة جرت في تلك الحقبة، يعني عدة مواقف، وبسبب ظروف الحياة والمعيشة والصحة وأمور أخرى اجتمعت، يعني هي التي أبعدتني. ومنها حقيقة أصبت بنوع من يعني خيبة الأمل الشديدة أيضا، لأنه تقريبا يوجد 10 أشخاص من الذين يستمعون إلى حلقاتي راسلوني بين فترات مختلفة، يعني تقريبا عدد 10 أو 8 أشخاص، كل فترة كان يراسلني شخص أنه أنا أريد أن أؤلف كتاب وأريد أنه أن أقتبس من حلقاتك وكذا، فأنا كنت أعطي الإذن. فيوم من الأيام شخص راسلني وقال لي أيضا أريد أفعل ذلك، ثم بعد فترة أرسل إلي مسودة، لكنه الغريب أنا أعطيته أذن في الاقتباسات، لكنه هو لم يذكر أو يشير لصاحب هذه الكلمات، يعني وكأنما أنا فرط خيال مثلا. فهذا الأمر صدمني، إنه كيف لإنسان مثلا يصل إلى هذا المستوى، أنت تريد أن تقتبس مني اقتبس، لكن اذكر اسمي مثلا أو أشر إلى هذا الشخص، أو من أين يعني جلبت هذه الاقتباسات وهذه الأمور التي أنا أذكرها وهي نادرة، عادة لم تذكر قبلي. فيعني شيء صادم أن أقرأ كلامي وضعه في كتاب له مسودة، لكنه لم يذكرني في شيء، لم يشر إلي ولا إلى القناة الحقيقة ولا إلى أي شيء آخر. فقلت هؤلاء ربما الجميع الذي كان يراسلني ويريد أن يقتبس مني كلهم على هذه الشاكلة. فأصبت أيضا بصدمة، وأنا كنت أمر بظروف صعبة في حياتي، فاجتمعت هذه كلها وحقيقة ابتعدت عن قناة الحقيقة. طبعا أنا أجزت للذين يقتبسون من قناتي ما يقتبسون، لكن مو معنى أنه لا يذكروني في شيء، لا يذكرون صاحب القناة أو القناة أو من أين جاءوا بهذه المعلومات، لا يسردونها على أنها هي معلوماتهم. يعني لا يصح ذلك، لما أنا أسرد موضوع ما وأقتبس من شخص ما، لابد أن أذكر ذلك الشخص الذي اقتبست منه هذه المعلومات بهذه الطريقة. يعني فأرجو من الأخوة الذين يريدون أن يقتبسون من الكلمات التي أقولها في حلقاتي أن يذكرون هذه، طبعا إن كانوا يؤلفون كتبا، إن كانوا يريدون أن يؤلفون كتبا نقدية أو كتبا حكمية أو كتبا في التاريخ ونقد التاريخ أو غيره، لابد أن يذكرون الذي صدرت منه هذه الكلمات يشيرون إليه، لا أن يذكرونها وكأنها يعني هكذا هم من ذكروها في سياق معين وذكروا ذلك وانتهى الأمر. فحقيقة هذا الأمر ولد لي يعني نوع من الإدبار الشديد، وأنا كنت أمر بحالة صعبة، يعني ما ذكرتها بالتفصيل، يعني عدة وفيات حدثت، لا سيما وفاة عديلي هو الذي أثر علي كثيرا في تلك الحقبة. هذه كلها مجتمعة هي التي أبعدتني مع مشاغل الحياة، لم يعني تضغط علي جهة ما، لأنه بعض الأخوة ظن أنه أنا يوجد جهة ما ضغطت علي، أو أنه مثل أناس ضغطوا علي حتى أمتنع من أداء الحلقات، لا مو هكذا. يعني ما يوجد، طبعا يوجد هنالك تهديد ويوجد هناك ضغوطات، لكن لا يمكنهم أن يمنعوني من أداء الحلقات لأنه هذا شأني، إنما أنا ما أظهر بصورتي يعني وشخصي في الحلقات، لأنه أنا أريد أن أتنقل، فما ليس من المعقول أنه أتنقل لوحدي والناس تعرفني مثلا، وربما تهجم علي مثلا أو يهجم علي أحد المتشددين وأنا لا أعرف مثلا الآخرين. أنا ما يوجد عندي حماية ولا يوجد عندي مؤسسة، أنا رجل يعني كما يقال نشكر النور على أنه نحن نعيش في هذه الحياة، وكافي خيرنا شرنا وكافي أمرنا يعني عائلتنا ووضعنا الذي نحن فيه. يعني لسنا من الأغنياء والذين يمكن أن نضع حماية، أو لسنا من الذين يعني لهم جهات وارتباطات ومؤسسات تدعمهم. إحنا أناس يعني كباقي الأخوة الذين يستمعون، لا فرق بيني وبين الأخوة الذين يستمعون والأخوات يعني الذين يستمعون لحلقاتي، ما يوجد فرق بيني وبينهم أبدا. فبالتالي لهذا السبب أنا ما أستطيع أن أظهر بشكلي ومظهري وكذا، لأنه سوف يعرفني الناس الغرباء. أنا لابد أن أسيطر على الناس الذين أعرفهم، أما الذي لا أعرفهم ويروني مثل في اليوتيوب وأنا أتنقل مثلا بين المسلمين ومن جهة من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة، وأحيانا أتنقل إلى دولة أو دولتين، طبعا هذا ليس من الصحيح أن أعرض نفسي لا سيما عندي عائلة يعني. فهذا هو سبب عدم ظهوري في اليوتيوب بشكل يعني صورتي أو مباشر، وأنه الحلقات لم أمتنع للضغوطات، إنما أنا امتنعت لأسباب أخرى ربما تكون نفسية، ربما يعني هي مجتمعة نفسية وشؤون الحياة هي التي منعتني. وأكرر، أرجو من الأخوة الذين يقتبسون من الحلقات أن يذكرون من أين اقتبسوا ذلك، لأنه لا يصح لا في الحكمة لا في العقل لا في الأخلاق ولا في المعرفة الصحيحة أنه الإنسان يقتبس كلمات من فلان ولا يذكر فلان. ربما إذا كان مقطع يوتيوب وكذا تريد أن تنزل مقطع يوتيوب ربما يعني الإنسان يتسامح فيه، لكن لما تريد أن تؤلف كتب مثلا يعني لابد أن تذكر الإنسان الذي اقتبست منه الكلمات. عموما أخوتي وأخواتي الكرام، أحببت في هذه الحلقة أن أجيب على بعض الأسئلة التي طرحها بعض الأعضاء، لكن قبل الإجابة لابد أن أذكر بأني وبناء على توصية أحد الأخوة الأساتذة، عندي صديق أستاذ حوزوي ما زال معمما وما زال يدرس في إحدى الأماكن العلمية، صديق طيب وأستاذ طيب، وطلب مني أن أختصر حلقة الخميني وسورة محمد وكيف يقدسها الخميني حتى يمكن الاستماع إليها من قبل الشيعة، لأنهم يعني كما هو يقول هو هذا الصحيح، لأنهم عادة لا يميلون للمقدمات والأطناب، فما يستمعون الحلقة، الكلام اللي قلت بالأخير لن يستمعوا إليه. لذلك وبناء على توصية هذا الأخ الكريم، أنا اقتطعت القسم المخصص وسوف أنشره في قناة الحقيقة، في قناتنا سوف أنشر هذا المقطع المخصص الذي يخص الخميني وسورة محمد. أيضا أحببت أن أشكر الأخوة والأخوات الذين نبهوني عن الخطأ الذي وقعت فيه بخصوص اسم جون، وقد وضعت تنبيها في نفس الحلقة وفي التعليقات أيضا. طبعا في الحقيقة أنا أجيد اللغة الإندونيسية، وفي اللغة الإندونيسية أحيانا يستخدمون نفس الكلمة لكن بها حرف آر، يقولون يونير، يعني مثلا عندما يقولون خالد ثم يقولون خالد يونير، يعني القصد أنه خالد الكبير وخالد الصغير، فيونير يعني الصبي أو الصغير، يستخدمونها بهذا المعنى. فعموما أنا أشكر الأخوة والأخوات الذين نبهوني وقد وضعت تنبيها بأنه المقصود به شاب عربي. طبعا لما كنت في مرضي كتبت في الفيسبوك كما قلت أنه أنا كنت مريضا، فقال لي أحد الأخوة، لأنه أنا كتبت أنه هكذا سوف تتحسن حالتي بهمتي ونور روح الحياة، فكتب لي أحد الأخوة بأنه وأنت في مرضك هذا وما زلت لم تترك عقيدتك التي أنت عليها، وكان أخا طيبا، يعني قصد المديح، وأنه أنا يعني على يقين من أمري، ما قصد الذم أو التعجب أو هيك. فأجبته بقولي إنه لا خير في عقيدة أو رؤية كونية يغيرها المرض. الإنسان الذي يعني يصل من خلال الأدلة والوجدان والمعرفة والحكمة إلى رؤية كونية ما وعقيدة ما، العقيدة لا نقصد بها العقيدة الدينية، لأنه قلنا في حلقاتنا إنه العقيدة يعني الذي يعتقده هذا الإنسان، ما يعتقده الدماغ مثلاً. فعموما العقيدة أو الأيديولوجية المعينة أو الرؤية الكونية التي يراها الإنسان يعني لا خير فيها إن كانت تتغير مثلا بسبب المرض. نعم، أحيانا المرض يحفز الذهن لمعرفة الحقائق، هذا شيء آخر، لكنه إذا أنا مثلا واصل إلى إدراكات معينة، ثم لأنه تمرضت مرض شديد فأتغير منها تلك النظرة التي كنت عليها وأرجع إلى ما ورثته من آبائي وأجدادي لهذا الدين، وأرجع إلى إلهي إبراهيم وموسى وللإسلام وأتضرع إليه وأدعو أن يعني هكذا يشافيني ويعافيني. طبعا حقيقة هذه عقيدة ورؤية لا خير فيها، لا خير في رؤية كونية ولا خير في عقيدة يغيرها المرض. عموما كان هنالك سؤال أو اعتراض من أحد الأخوة وأيضا من يعني إحدى الأخوات، هو أن الخميني كان سيخي الأصل. طبعا قالوا أن الخميني كان سيخ الأصل، وأنه هنالك صحيفة الاندبندت يعني البريطانية نشرت هكذا شيء. بالواقع يعني هذا الأمر غير صحيح، يعني غير صحيح. الخلاصة الذي يقولونها أنه هو اسمه كان روز بابا سنديدة. يقولون أن والده من جنوب الهند من السيخ، وأمه بنت أحد كبار كهنة معبد السيخ في كشمير، وذاكرين اسمهم يعني. وهاجر والد الخميني لأنه كان فقير الحال، متزوج من هذه المرأة التي كان والدها يعني أحد كبار كهنة معبد الشيخ، فترك يعني دياره ورحل إلى منطقة ما كان فيها شخص معمم، سيد معمم، ورأى هذا جد الخميني. البعض كاتبين جد الخميني، البعض كاتبين أبو الخميني، وواضح لأنه الاضطراب، لأنه حقيقة هي عبارة عن تلفيق. المهم، فقالوا إنه هذا الرجل الهندي السيخي اللي كان متزوج بنت هذا الكاهن السيخي تعرف على أحد المعممين السادة وكان يشتغل عنده يعني الشاي والأمور الأخرى يقوم بها، فتعجب من حال السيد، لأنه الناس تأتي إلى هذا، الشيعة يأتون إلى السيد ويعطونه الأموال. فقال هذه قضية جدا رائعة وجيدة، إنه أنا أغير ديني بعدما توفي هذا السيد المعمم، فغير دينه وأصبح شيعي ودرس الأمور الشيعية حتى يكون، وأدعى يعني أنه سيد من نسل محمد حتى يصبح غنيا، هكذا القصة يعني. هذه القصة طبعا يركبوها على قصة أيضا ما ذكرها موسى الموسوي. موسى الموسوي من هو؟ موسى الموسوي نجل أبو الحسن أصفهاني، أعظم مراجع الشيعة، جدة يصير يعني، جد أبو الحسن أصفهاني من أعاظم مراجع الشيعة في وقته، عنده مؤلفات، يمكن تحملون كتب موسى الموسوي حفيد أبو الحسن أصفهاني. فهم أخذين مقاطع من موسى الموسوي وذاكرين مقاطع من آخرين ومسوين تأليفة ما، والتأليفة كلها باطلة، ولماذا باطلة سوف نبين. بالحقيقة هو هذا الكلام كله اللي ذكرونه هو عبارة عن هراء، كلام متهافت ومتناقض. كما قلنا يأخذون مقطعا ثم يضيفون عليه أكاذيب. ثم مع احترامي لموسى الموسوي، هل أنا مثلا كإنسان أثق فيما يقوله موسى الموسوي في كتبه. أنا الآن لا أقول هو أنه قال ذلك بالتفصيل، هو يشكك في شخصية الخميني ويذكر أمور، وطبعا انتقد الشيعة وعنده كتب كثيرة في انتقاد التشيع والشيعة والعلماء والخميني وكذا، عنده كتب كثيرة. لما تكتبون موسى الموسوي حفيد أبو الحسن أصفهاني أو كتب موسى الموسوي، سوف تجدون مجموعة من الكتب باللغة العربية يمكن أن تحملوها وتقرؤونها وتطلعون عليها. لكن أنا كإنسان مثل أبحث عن الحقيقة والمعرفة الصحيحة، هل أنا أثق فيما يقوله يعني موسى الموسوي في كتبه؟ بالحقيقة أنا لا أثق بكل ما يقول موسى الموسوي في كتبه. لماذا لا أثق في كل ما يقوله موسى الموسوي في كتبه؟ لأن موسى الموسوي في كتبه يتكلم بأسلوب أو بصوت الحاقد، وفي كلامه في كتبه وما موجود في كتبه تعظيم من جهة وتهويل من جهة، وتجد حتى فيها أكاذيب. لهذا أنا لا أستطيع أن يعني أصدق بكل ما يقوله موسى الموسوي، ولا أحتاج لما يقوله موسى الموسوي. ربما البعض لما يطلع على كتب موسى الموسوي يجد بها بعض الأشياء الصحيحة، لكن يوجد تهويلات غير صحيحة، لأنه هو بالحقيقة يتكلم بأسلوب الحاقد، وهذا الحاقد دائما ما يكون موضوعي في طرحه. طبعا البعض ماذا يقول؟ يقول أنه موسى الموسوي كان، طبعا هو توفي تقريبا في سنة 97 1997. موسى الموسوي، هذه صورة وهذا اسمه أمامكم، يمكن أن تشاهدوه أمامكم في هذه الحلقة. موسى الموسوي يقولون أنه كان مقربا من الخميني. طبعا بالحقيقة من يدعي ذلك فهو لا يعرف شيء، لأنه موسى الموسوي لم يكن مقربا من الخميني، يعني كلاهما له منهج مختلف جدا. موسى الموسوي لم يكن مقربا من الخميني. عموما لماذا كل ما قالوه متهافت في هذه، أنه الخميني أصله سيخي؟ لماذا؟ أولا لأنهم يقولون أبو أو جد الخميني كان سيخيا، وهذا طبعا واضح أنه تناقض، لأنه ما مطلعين اطلاع صحيح. ثم السيخي لا يبدل دينه. طبعا السيخية هي ديانة حديثة قامت في الهند في القرن 15 ميلادي، والسيخية هي كلمة مشتقة من سيخ وتعني التلميذ، وهي كلمة سنسكريتية، والسنسكريتية هي لغة قديمة في الهند، طبعا لغة طقوسية كهنوتية للهندوسية والبوذية والجانية. والسيخية هي واحدة من أحدث الأديان الرئيسية في العالم، وهي واحدة من أكبر الأديان الآن الموجودة، لأنه أكثر من 15 مليون الآن يتبعوها، تعتبر دين ضخم يعني، وتتضمن معتقدات عبارة عن خليط، هي تأثرت بالهندوسية وتأثرت بالإسلام، فجمعت بينهما بطريقة لطيفة وأخذت منهما. هذه السيخية. طبعا تم توضيح هذه العقيدة في كتابهم المقدس جورج رانث صاحب أو أدي جرانث. طبعا هذا الكتاب يعتبر كتاب ضخم، تاريخه 1430 ميلادية، يعني جمع هذا الكتاب وألف وأحكم في عهد الغورو السيخ، اللي طبعا الغورو الأول ومجموعة ربما كانت معه. هذا الكتاب من 1400 ونيف إلى 1700 ونيف، يعني في تلك الحقبة هو جمع، عبارة عن مجموعة من التراتيل، يعني تراتيل دينية فيها صفات للإله، وفيها طريقة التأمل، وطريقة التأمل في اسم الإله، يعني فيه الكثير من الأمور التي متعلقة بالديانة السيخية. طبعا عندهم الإيمان والتأمل في اسم الخالق الواحد، الوحدة الإلهية والمساواة يعني بين أفراد البشرية جمعا، الانخراط مثلا عندهم في خدمة نكران الذات، السعي لتحقيق العدالة ومصلحة الجميع وازدهارها، عندهم اتباع وسلوك معيشة صادق، يعني عندهم تعاليم حقيقة جميلة تقريبا. الآن عددهم ملايين، كانوا يعني عدد قليل لكنهم انتشروا في الحقبة الأخيرة، وساعدتهم الدولة البريطانية، ساعدتهم على الانتشار لأنه هم كانوا طبعا أعوان وعندهم علاقة حميمة جدا مع البريطانيين اللي دخلوا إلى الهند. السيخية تستند في تعاليمها الروحية كما قلنا على مؤسس الديانة اللي هو الغورو ناناك. خلفاء التسعة إجوا من بعده طبعا أيضا مقدسين، ولقب الغورو أو غورو يعني بالهندية المعلم، كما أنه سيخ يعني تلميذ، فالغورو يعني المعلم. أفكارهم ومعتقداتهم، عندهم التوحيد، الدعوة للتوحيد ونبذ التعددية، وعندهم أنه لا يوجد فرق بين لفظ الجلالة الله وفشنو الإله الحافظ عند الهندوس، لأنه هو نوع من يعني التأثر والتجميع بين الهندوسية والدين الإسلامي. وعندهم الإله لا يتجسد ولا يدركه عقل. يؤمنون أيضا بوحدة الوجود من خلال منظارهم هم ومعرفتهم، الطريق إلى الخير والصلاح، يعني طبعا عندهم قريب إلى طريق بعض التعاليم الإسلامية. ما عندهم تقديس، لا نقول لا يوجد تقديس، يوجد تقديس للأشخاص، لكن لا يوجد ألوهية للشخص البشري. فالغورو اللي عندهم يعني الأستاذ أو المعلم يعتبرونه هو ما يخطئ ويمثل إرادة الإله كبشر، لكنه ليس كإله. وعندهم كل البشر يعني يعتبرون خطائين إلا الغورو، فهو الإنسان الإلهي النوراني الحقيقي الذي لا يخطئ، وهو زاهد، يعني لابد أن يكون زاهدا وجدير بخدمة الإله، لكنه لا يتجسد إليه الإله، وهو ليس إلهي، إنما يقدس ويحترم لمنزلته وعظمته وتعاليمه. الزواج عندهم من زوجة واحدة فقط، تحرم عليهم الرهبنة الموجودة في المسيحية، لابد أن يسعون إلى الرزق بخلاف الهندوسية، لأن عندهم رهبنة وينقطعون وما يسعون إلى الرزق. الهندوس ما يقبلون بذلك ويعتبرون هذا محرم، وما عندهم سلبية في الحياة مثل الهندوسية. وعندهم القواعد الخمسة اللي لابد أن يحافظون عليها، يعني وهي مهمة جدا عندهم، ويرمزون إليها بخمس كافات، لأنها كلها تبدي بحرف الكاف مثلا وفق لغتهم هم، منها إطالة الشعر، أو يحملون مشط دائما للشعر، يلبسون سروال متسع مثل قريب إلى سروال الأخوة الأكراد وغيرهم، ويلبسون لباس السوار من فولاذ في معصمهم، يحملون خنجر دائما معهم، يدافعون به عن أنفسهم وشرفهم، ويؤمنون بالمساواة بين الرجل والمرأة في المعاملات والمواريث، والمساواة بين الأعراق والألوان، وما يؤمنون بأنه يوجد شعب مفضل عند الله والشعب الآخر ما مفضل. فهي من حيث التعاليم يعني تعاليم رائعة، عندهم تعاليم رائعة، أخذوا أشياء جميلة من الهندوسية وأخذوا أشياء جميلة من الإسلام وجمعوا بيناتها وطلعوا هذه الديانة. لذلك أنت لما تجي بتمشي ترى أنه السيخي يلبس عمامة وعنده شعر طويل وشوارب طويلة كذا، لكن زوجته مثلا تصير بصفة هي سافرة، فما عندهم مشكلة يعني في ذلك. فعموما هذه هي السيخية باختصار. نرجع إلى جوابنا بأنه اللي ذكروه هؤلاء اللي باغضين للخميني والحاقدين عليه، وأنه قولهم مجرد قول متهافت، لأنه لا يمكن أن تركن أنت وتؤمن أو تأمن لقول الحاقد، عادة الحاقد ما يتكلم بوعي صحيح ولا بإنصاف. قلنا لأنه السيخي لا يبدل دينه، وقلنا أنه لأن جد الخميني كان يعتبرونه فقير ومتزوج من بنت كاهن سيخي وكان يخدم معمم شيعي، وهذا مخالف للتعاليم السيخية. لا يمكن، يعني الرجل السيخي العادي لا يمكن أن يخدم عالم شيعي، فكيف لمن متزوج من بنت الكاهن؟ ثم يعني هي قضية حقيقة كلام لا يصدق، ما يصدق به عاقل، لأنه الكاهن ليس فقيرا يعني عندهم. أولا الكاهن يعتبر محترم مقدس معلم له أتباع، لا يعطي ابنته لكل من هب ودب، ثم لا يمكن أن يترك فقيرا، لأنه بطبيعة الديانة السيخية هي ديانة تعاونية ويبحثون عن عمل لصاحبهم إن لم يجد عملا، وهو أيضا لابد وإن كان كاهن أيضا أن يجد عملا، يوفرون له عمل يليق بمقامه لأنه هو زعيم. ثم أنه السيخية موطنها البنجاب شمال غرب الهند، وجد الخميني من أقصى شمال الهند، الولايتين يعني هذا من ولاية البنجاب وهذا من ولاية أخرى مختلفة، هذه في ولايته توجد مدينة تسمى فيض آباد الهندية، طبعا مو فيض آباد الأفغانية لأنه يوجد فيض آباد أفغانية. ثم أنه أحمد جد الخميني ترك دياره بعد قدوم البريطانيين، في حين أنه السيخ لأنه كانوا يعذبون، كانوا السيخ يعذبون على أيدي المغول وحكام المغول والنواب وغير النواب اللي يحكمون باسم الإسلام في تلك الحقبة، فلما أجوا البريطانيين هم صاروا مع البريطانيين، يعني اغتنموها فرصة فصاروا أصدقاء للبريطانيين، واستفادت منهم بريطانيا وأرسلتهم شرقا وغربا وصدرتهم إلى دول أخرى وانتشروا في بريطانيا وانتشروا بكل العالم، وصارت ديانتهم من ديانة مثلا مستضعفة مسكينة إلى انتشار صاروا بالملايين، فهم استفادوا من وضعية بريطانيا بعكس الشيعة الذين تضرروا وهربوا وجاءوا إلى العراق وغير العراق، فالأمر ما يستقيم. يعني هذا الذي يذكرونه، هذا الذي يذكرونه كل كلام باطل وليس بصحيح. أيضا ذكر البعض من هؤلاء بأنه الخميني سجن أخاه مرتضى بسنديدة لأنه ما قبل الأخ أن يغير لقبه كما غير الخميني لقبه، ولذلك سجنه إلى أن مات. يعني الخميني سجن أخوه أو سجن أخاه مرتضى بسنديدة، طبعا هذا غير صحيح، كذب يعني ليس بصحيح. أولا مرتضى بسنديدة الأخ الأكبر للخميني، يعني هو أكبر من الخميني، والخميني تعلم عند أخيه مرتضى بسنديدة الصرف والنحو وأنهى المقدمات الحوزوية على يديه، ثم انتقل بعد ذلك إلى حوزة آراك، فمرتضى بسنديدة كان أكبر سنا من الخميني بكثير، فهذه كلها أكاذيب ودعاوي. ثم هم لما يرون لقب بسنديدة يختلف عن لقب الخميني، يعني مرتضى بسنديدة وهذا روح الله الخميني، فماذا يظنون؟ إنه هذا بقي على اسم عائلته القديمة الهندية، هذا غير صحيح، لأنه بسنديدة لفظ فارسي وبسنديدة تعني الشريف أو المكرم أو الفاضل أو المشرف، فيها معاني كثيرة جدا بسنديدة ومشهورة باللغة الفارسية، فكلامه كلامهم كله باطل وكذب يعني وغير صحيح، بسنديدة لفظ فارسي. وقضية الألقاب في إيران هو أنه الإنسان يمكنه أن يختار لقبا هو يريده، يعني ما يوجد أنه أنا انولدت مثلا لقبي عبادي أو لقبي مثل كذائي فلابد أن أختار اللقب، يمكن أن يختار الشخص اللقب الذي يريده، هذا جائز في إيران، يعني يختارون ألقاب معينة. أنا مثلا كنت فترة من الزمن في شرق آسيا، لما عشت في دول شرق آسيا وجدت أنه بعض الدول منها مثلا إندونيسيا يختارون اسم الابن أو البنت اسما لا يتفق مع اسم الأم أو اسم الأب لا من قريب ولا من بعيد. يعني لو كان أبوك أحمد وجدك حسن فأنت تسمي ابنك مثلا إبراهيم محمد كذا، ما يوجد يعني وجه شبه بينهما، لأنه الاختيار الأسماء اختيار يعني تختاره العائلة وفق ما تريد، فتجد أنه البنت اسمها شكل وأبوها اسم شكل آخر، ما يوجد الأسماء فيها تطابق بين الآباء والأبناء، فعندهم حرية. توجد دول عندها قوانين في حرية اختيار الأسماء، ما يحتاجون اسم الأب من واسم يعني ما يكتبون اسم الأب، هذه أين يكتبونها؟ مثلا أنت ولد عندك ولد وأسميته محمد إبراهيم، وأنت اسمك علي عبد اللطيف الكذا، فلما يذكرون محمد إبراهيم ابنك يقولون اسم الأب اسمه كذا، ها هنا يذكرون يعني في شيء آخر في شهادة الولادة وليس في كارت احنا عندنا في الجنس، في عندنا في العراق شهادة الجنسية، يعني الكارت الذي تحمله معك دائما وتقضي به حوائجك، ما فيه اسم الأب ولا فيه اسم الأم عندهم هنالك في تلك الدول، إنما شهادة الولادة هذه لما تريد يعني تخرج باسبورت أو بعض الأمور يعتمدون عليها في شيء شكل نادر، لكن الكارت اللي تحمله معك دائما فيه اسم يختلف عن اسم أبيك واسم أمك، اسمك أنت محمد إبراهيم علي كذا، طبعا هم ما يختارون أسماء طويلة، يختارون اسميا مركبيا محمد حسن أو مثلا توم كذا، مثلا اسميا مختصرين والأمر ينتهي، لكنه في شهادة الولادة مكتوب من هو الأب ومن هي الأم، يعني الأب هذا الطفل فلان وأم هذا الطفل فلانة هكذا، فالأسماء لما تقرأها مختلفة، يعني لما أنت تمسك أخوين يمشيان سوية في الطريق وتخرج أو تطلب من عندهم الهويات الخاصة بهم، لما يعطونك كارت الهوية يعطونك كارت البنك يعطونك كارت السياقة يعطونك أي كارت محمول عندهم، كل هذه أنت ما تعرفهم أنهم هم أخوة إلا إذا هم أخبروك نحن أخوان مثلاً، لكنه هل يحق لهما أنه يختارون مثل اسم الأب أو اسم العائلة؟ نعم أمر اختياري، مثلا بنت اسمها مثلا لنقل أنه اسمها فاطمة، أبوها مثلا اسمه مثلا محمد، فهي تكتب اسم يعني يختارون لها اسم فاطمة محمد، لكن هذا مو واجب، يمكن أن يختارون غير محمد، يمكن أن تختار لقب الأب العائلة مثلا، إذا عندهم عائلة وفيها لقب معين يختارونها مثلا، لكن هو يمكن أيضا أن لا يختارون العائلة، وأغلب الأسماء اللي اطلعت عليها في تلك الدول يعني تختلف عن اسم الأب واللقب، يعني يختارون اسم جميل هم يريدون يكون مركب من كلمتين ويبقى في الهوية، ولا تستطيع أن تعرف هل هذه ابنة هذا الذي يمشي معها أم أخته أم بعيدة عنه إلا إذا هي أخبرتك أو رجعوا إلى شهادة الولادة. فبالتالي إيران كان فيها تغيير الألقاب وفق ما يشتهي الإنسان، وتوجد دول فيها كثيرة يعني يختارون الاسم الذي يريدونه هم، وهذا ليس بالأمر العجيب ولا الغريب، ومرتضى بسنديدة لم يكن مسجونا من قبل الخميني، وكان أكبر سنا من الخميني، وكان يعتبر أستاذ للخميني، هذه هي الحقيقة لا ما يدعونه، ولأنه وجدت مقالات كثيرة إبراهيم الموسوي أو ما أعرف الياسري شخص فلان الياسري مقاله كله كذب، يوجد شخص من السعودية، يوجد أشخاص وهابيين ينتقدون الخميني ويذكرون، وجدت كم هائل يعني من التكذيب والتحريف، والأمر لا يحتاج إلى كل ذلك، يعني ما يحتاج الأمر إلى كل هذا الرغاء وهذا يعني الكذب والادعاء. عموما أرجو أن يكون كلامي واضحا في هذه النقطة. أيضا ادعى البعض بأنه الدليل على قولهم أنه الخميني شيخي شعار الجمهورية الإيرانية الإسلامية، شعارهم هو نفس الشعار الشيخي، طبعا هو بالواقع يشبه الشعار الشيخي لكنه يختلف عنه. الشعار الإيراني هو عبارة عن كلمة الله مكتوبة بشكل معين، هذه كلمة الله أيضا تقرأ لا إله من جهة وإلا الله من جهة أخرى، فالشعار الإيراني هذا هو أمامكم وبقربه، وهذا أيضا الشعار الهندوسي، لكن يوجد فرق بيناتهم، وهذا من قبيل ربما تكون مصادفة أو شيء ما. بالتالي هو مو الخميني اللي يعني أقر الشعار، إنما عرضوا عليه وهو قبله. فهذا الرمز إلى لا إله إلا الله مكتوب بطريقة اسم الله بهذه الطريقة اللي ترونها أمامكم. إذن التخريص الذي هو قول بلا دليل هو قول هؤلاء الذين يدعون بأنه الخميني شيخي. ثم هو ما يحتاج أن يكون الخميني مثل شيخي حتى يكون زين أو مو زين مثلا، أو يكون شرير. يعني لماذا؟ يعني ما هم المسلمين بعقيدتهم المؤمنين الداعشيين مو سيخية مثلا، الداعشيين الذين هم أشد من الخميني في قطع الرؤوس ليسوا سيخية ولا هندوس ولا مسلمين، مسلمين. هو الإسلام فيه تعاليم شديدة، الإسلام فيه تعاليم شديدة جدا، والعقيدة الباطنية الشيعية على مر الزمان فيها تعاليم فيها غلو. ونعم يمكن أن تتأثر مثلا في ديانات أخرى، نعم يقع تأثر مثلا، لكن لا يعني أنه إلا أن يكون سيخيا، إنما هو رجل مسلم جاء جده من الهند، وذكرنا ذلك بالتفصيل في حلقتنا السابقة. هذه هي الخلاصة، وهذا هو الرد الذي لا بد منه على أحد الأخوة الذين تساءلوا أو اعترضوا، وعلى إحدى الأخوات التي سألت أيضا بأنه قرأت واطلعت على أنه الخميني كان سيخيا. فالخلاصة أنه لم يكن سيخيا، لا يوجد على ذلك دليل، إنما اسمه واسم جدة واسم أبو اسم جدة، أبو جدة وجد جدة أيضا اسمهم موجود، اللي يريد يطلع كلهم مسلمين. يعني لا، نعم ربما يكون عندهم مثل تأثر بالهندوسية، أو عندهم مثلا عرق هندوسي قديم، هذا ممكن، لكن ليس سيخيا، لأنه السيخية هي ديانة حديثة أصلا، ولا يمكن أنه أن يكون هكذا انتقل بهذه السرعة جده من كذا إلى كذا. أجداده أيضا معروفين، يعني عند اسم جد في سنة 1600 جد، يعني أحد أجداد الخميني مذكور معروف، يعني لما ظهرت الهندوسية في وقت ظهور العفو السيخية كان هنالك أيضا اسمه مسلم، أحد أجداد الخميني الخامس كان في 1600 ونيف كان مسلما أيضا، فهذا دليل على أنه ليس سيخيا، وذكرنا كل ما أردنا أن نقوله في هذه الحلقة. بقي عندنا فاضل من الوقت، أريد أن أشير إليه لبعض الأمور اللطيفة. قال لي أحد أخوتي وكان أكبر مني سنا، قال هكذا بأنك تنتقد بعض الأمور، وهذه الأمور تختص بالباري، وأنت تعرف بأن لله في كل شيء حكمة اقتضاها، أو لله، أو إن الله في كل شيء له حكمة اقتضاها. فكان جوابي له نعم، نعم إنه له في كل شيء حكمة، كحكمته. أنا تكلمت ربما بلهجة عراقية لكنه أحاول أن أحسنها إلى اللغة العربية الفصحى نوعا ما حتى يفهم الجميع ذلك، وأعتذر لمن يعني يتخشن خاطره من قولي هذا، لكنه المهم. فقلت له نعم، كحكمته في أنه أعطى لبعض الرجال ذكرا طويلا ضخما خرج من حده الطبيعي لحد البشاعة، وأعطى إلى رجل آخر ذكرا صغيرا لا ينتفع منه إلا في بوله، ثم اضطر كلاهما صاحب الذكر الطويل وصاحب الذكر الصغير جدا أن يعملان عمليات جراحية، فواحد ذهب يضعف ويقصر ذكره والآخر يطول ويضخم ذكره. والحكمة الإلهية هنا إنه كلا هذين المسكينين كتب عليهم الإله بحكمته أن يتفسخا ويتشندخا، ويقوم الأطباء في اللعب في أعضائهم التناسلية وإجراء هذه العمليات الجراحية. وتصور، قلت له تصور إنك واحد منهما، فكيف سيكون موقفك وأنت تقف بين يدي العليم الخبير اللي هو الدكتور الذي يتفرج عليك مع معاونيه وسائر طاقمه، وأنت بهذا الموقف الجميل؟ هذه هي الحكمة. ما هي الحكمة من ذلك مثلا؟ هل الحكمة أن يعني هكذا يتفسخ هؤلاء أمام الأطباء ويتشندخ وينظر إليهم الجميع كيف هذا يطول ذكره وكيف هذا يقصر ذكره؟ يعني هل هي هذه الحكمة مثلا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ طبعا هو المسكين أصبح متعجبا وينظر إلي يعني متأملا، لأنه القضية صدمته لما قلت له إنه تصور إنك أحد هؤلاء، لأنه صعبة لا يمكن أن يتصور حاله في هكذا موقف. المهم هذا الأمر يقودنا لقضية الوفرة وسوء التوزيع، لأنه في الغنى والفقر المسلمين عندهم تخريجات. مثلا انظر مثلا المسلم ماذا يقول، ماذا يقوم المسلم؟ ينتقد الأغنياء، يقول هذا الغني لا يعطي للفقراء، طبعا مع أنه الإنسان بطبيعته أناني، ولما يكون عنده مال سوف يحرص على هذا المال. يعني المسلمون مع علمائهم ومنظريهم ينتقدون الأغنياء، لكنه ما ينتقدون ربهم الذي لا تنقص خزائنه ولا تنفذ خزائنه. يعني هذا الإله اللي لا تنقص ولا تنفذ خزائنه ما ينتقدونه على سوء التوزيع وأنه ما يعطي للفقراء، ينتقدون البشر. لماذا لا ينتقد المسلم ربه مثلا؟ لأنه هو هذا هو الإله، هو سبب سوء التوزيع. سيقولون ماذا؟ إن الله جعل في أموال الأغنياء ما فيه كفاية للفقراء، وهذا التخريج. يعني ولماذا جعل في أموال الأغنياء ما فيه كفاية للفقراء؟ ولماذا لم يجعل في أموال الفقراء ما فيه توازن مع الأغنياء؟ لماذا لم يجعل في أموال الفقراء ما فيه توازن مع أموال الأغنياء؟ لماذا؟ يعني هذا الذي لا تنقص خزائنه لماذا لم يتحرك من أجل الفقراء؟ يعني لماذا لا تفكرون بذلك؟ لماذا تنتقدون فقط الأغنياء؟ فحقيقة هذا أمر غريب ومنطق منحرف وتخريج مختل لا يستقيم مع العقل الواعي اللي ميال إلى أنه المعرفة والحكمة الصحيحة. لأنه الذي قام بسوء التوزيع هو هذا الإله. طبعا هنا ربما يتساءل شخص ويعترض معترض مثلا ويقول بأنه أنت تؤمن بروح الحياة الأم المقدسة اللي تتكلم عنها كما تقول وتدعي، فلماذا لا تشكل عليها أنت؟ طبعا الجواب جدا واضح، هو إننا نؤمن بأنه يقع في صنيعها الخلل والخطأ وسوء التقدير، وهذا أنا أمر ذكرته في حلقاتي عن روح الحياة. ففي صنيع روح الحياة، بديع صنيعها، يقع الخلل والخطأ وسوء التقدير، وهذا واضح. كل من يتأمل بطبيعة الحياة وطبيعة الحيوان وطبيعة البشر وطبيعة الأمراض وطبيعة الأغنياء وطبيعة الفقراء، هذا فيه خلل موجود، لكنه لا يعني لا يوجد إبداع، يوجد إبداع. نحن نؤمن بأنه روح الحياة يمكن أن يقع في صنيعها الخلل، بخلاف معتقد أصحاب الأديان الإبراهيمية الذين يعتقدون بإلههم بأنه كامل لا يخطأ ولا يقع عليه الخلل، وأنه أبدع وأحكم كل شيء، ولا يوجد بعد إبداعه إبداع ولا بعد إحكامه إحكام. إحنا ما نقول ذلك، نحن نقول مبدعة عظيمة، لكن يقع في إبداعها الخلل، ويقع في كمالها نوع من عدم الكمال المطلق، ليس غاية ونهاية الكمال، ليس غاية ونهاية الكمال الذي لا يوجد بعده كمال، وإن قلنا أنه كمال وإبداع. فالفرق واضح في عقيدتنا. سميها النور المقدس، الأم الأولى، روح الحياة، سميها ما تسميها، لكنه هي ليست إله الأديان الإبراهيمية التي ورثناها. لذلك لا أستطيع أن أقول هي إله، كما قلت في حلقاتي السابقة عن روح الحياة. طبعا هذا الأمر يقودنا إلى شيء، إنه الصحة والمرض والعوز والفقر والحاجة والكذا. بعض الأديان مثل الهندوسية مثلا وغيرها، الدرزية مثلا، أصحاب العقيدة الدرزية يؤمنون بعودة الأرواح مثلا، أو يؤمنون بالتقمص. البعض يؤمن بالتناسخ، ويوجد فرق بين التناسخ والتقمص، وأنه ما هي الحكمة من ذلك، وهل تستقيم؟ يعني هم يقولون هذه العلل والأمراض التي تحدث بسبب أنه أنت كنت في الحياة السابقة، لما كنت مثل حي قبل 200 أو 300 أو 400 سنة، كنت إنسان فاسد، فلما هسه رجعت للحياة مرة أخرى ببدن آخر، طبعا لأنه كنت غير جيد أو ظالم أو تفعل ما تفعل، سوف تقع عليك أمراض وعلل وتتألم وهكذا، هذا بسبب حياتك السابقة. هكذا يقولون. طبعا اللي يقول بالتناسخ أنه ربما ينولد الإنسان بشكل قرد أو بشكل جريدي جرذ أو بشكل قط أو بشكل دودة أو بشكل نملة، أو اللي يقول بالتقمص لا، يعني يأتي في بدن إنسان آخر ويتعذب في الحياة لعلة ارتكبها في سابق حياته. يوجد فرق بيناتهم، سوف نجعل في المستقبل حلقة عن الفرق بين التقمص والتناسخ وهل يستقيمان. وأريد أن أذكر الآن فكرة سريعة فقط واحدة حتى ما أنساها بحلقتي المقبلة حتى تقيد. أقول في الأصل أول حياة لأول بشر، هل كان هنالك تفاوت بين البشر؟ لو ما كان يوجد تفاوت، يعني لا ننظر الآن إلى البشر نقول أنه كان في حياته السابقة قبل 200 و400 سنة و500 سنة و1000 سنة أنه فعل أشياء مزينة. في أول ظهوره، في حياته الأولى، في حيواته الأولى، أول حياة، هل كان هنالك مجموعة من البشر متفاوتين في عطاياهم وأمراضهم وعللهم وغناهم وفقرهم أم لا؟ إذا قالوا نعم في، إذن أقول خرمت الحكمة التي تدعونها. هذه خلنا نذكرها، هذا الدليل طرأ علي، لم أقرأه في كتاب وأريد أن أقيده حتى ما أنساه. لو كان في حياتنا الأولى، أول حياة كنا فيها على الأرض، وكنا مثل مجموعة آلاف البشر، وكان بيننا تفاوت، هذا التفاوت الذي حدث من أين حدث؟ لأنه هم الآن طلعوا في الحياة، من أين حدث؟ ما كانوا عندهم حياة سابقة. أنتم الآن تقولون لا، لأنه في حياة سابقة. لا تنظر إلى الآن، انظر إلى حياته الأولى أو قبل آلاف السنين، أول ظهوره هذا البشر، هل كان أكو تفاوت؟ فإذا كان تفاوت، إذن ما هي الحكمة من أمركم هذا الذي تدعونه؟ ثم دعوني من الإنسان، حتى الشجر لما ينولد في الأرض بعضه مريض وبعضه غير مريض، وهي طبيعة التكوين، هذا لا يعني أنه كان في حياة مختلفة. هذه مختصر مفيد في قضية التناسخ والتقمص، وأنه يمكن أن تردع. لا أقول أنه هي فكرة غير جيدة وغير حكيمة، إنما فيها شيء من اللطافة المفيدة من أي جهة. لما يقولون لك أنت إذا عملت الآن أعمال غير جيدة سوف تنولد بعد 100 سنة أو 200 سنة أو 50 سنة أو 300 سنة، سوف تنولد في بدن كذا وتكون تعذب ويفعل فيك ما يفعل بسبب أعمالك الآن. طبعا أنت الإنسان اللي يخشى من ذلك ويصدق به سوف يكون يعني يفعل الأمور الجيدة، هذه لطيفة من هذه الجانب، لكن هذا لا يعني أنه هو الأمر حقيقة، لا يعني أنه ثابت. فبالتالي هو هل يوجد فرق بين ثبوت الشيء والأخلاقيات التي تصاحب الفكرة سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة؟ يوجد فرق بين ذلك. يعني لما نقول هنالك بعض الأمور الأخلاقية الجميلة فيها لا يعني أنه هي الفكرة بحد ذاتها ثابتة وصحيحة. هذا الذي أردت أن أقوله في هذه الحلقة باختصار وإجمال، وأردت أن أقيد أن الآن جاءتني هذه فكرة التقمص والتناسخ، سألوني عنها لكنه ما فكرت فيها سابقا حتى أطرحها، إنما جاءتني الآن وأنا أتكلم فجاءتني فكرة ما فأقررت أن أثبتها حتى لا أنسى، حتى أعود إلى هذه الفكرة ثم نضع حلقة مفصلة في قضية التناسخ والتقمص، نبين فيها الأفكار وما يقولون. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم، لكن قبل أن أترككم بخير وعافية يعني أردت أن أهديكم هذا المقطع اللطيف من باب الفكاهة والتطيب الخاطر كما يقولون، استمعوا إليه وأترككم بخير وعافية ولكم السلام والمحبة.
ولقد جعل الحرم فارغا فهلا تبصرون إنه فيروز مبين فيه هدى للكل كنتم تؤمنون فجعل الحرم فارغا من المصلين فبأي حديث بعد ذلك توقنون إن كنتم تعقلون تلك آية فيروز مبين إذ شتت شمل المجتمعين فألزمهم بيوتهم قاعدين فتبارك كورونا في العالمين وسلام على الأطباء المرسلين المخلصين الذين تفانوا في عملهم مجتهدين فاشرأمت لهم أعناق المسلمين راغبين بعلاج نادع منهم معين وإن كانوا كافرين العقل هبة لغير المسلمين.